الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذه دقائق في الإجابة على ما تيسر من الأسئلة المتعلقة في هذا الباب. هذا سائل يقول: هل لا بد في قيام ليلة القدر من اعتقادي أنها هي ليلة القدر؟ والجواب أنه لا يلزم لمن قامها إيمانا واحتسابا أن يعتقدها أنها هي، لأن الاعتقاد بأنها هي فرع من تعيينها، وليس هذا مما أخبرنا منه بخبر ولا مما أعلمنا فيه بعلم، بل هو خفي عنا. وثانيا، ما جاء في الأدلة أن من وافقها، لأن ليلة القدر ليلة كونية وليلة شرعية، فأما كونية فلأنها جارية في الكون بقضاء الله وقدره لا بد من وقوعها، وليلة شرعية بما شرع فيها من القيام والقنوت والابتهال والضراعة إلى الله جل وعلا. وفي الأحاديث: من قام ليلة القدر، يعني من وافقها، فلا يلزم من ذلك أن يعتقد أنها هي حتى يقومها فيحصل ما فيها من الأجر والثواب، والله أعلم. هذا سؤال تكرر، وهو يتعلق بالصلاة في مساجد مكة ومنها هذا المسجد، هل هي من الصلاة في الحرم؟ ويقول في سؤاله الآخر: وهل هي مضاعفة بمئة ألف صلاة؟ والجواب على هذا أن مكة كلها مما هو داخل حدود أميال الحرم أن الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف صلاة مما سواها من المساجد. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، أي من باقي المساجد في ما هو سوى المسجد الحرام، وصلاة في مسجدي هذا في المدينة بألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فقوله صلاة في المسجد الحرام، هذا الوصف للمسجد الحرام على ماذا يطلق؟ يطلق على مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم، وقد دلت على ذلك ظواهر الأدلة، فإن الله جل وعلا يقول في سورة براءة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز ندخل الخدام غير المسلمين والسائقين غير المسلمين إلى النسيم والعزيزية والصيفة؟ يجوز ذلك؟ لا يجوز، لأنها كلها حرم، فلا يجوز استقدامهم ولا التساهل في إقدامهم وإدخالهم الحرم، فإن من الناس من كمال ترفه وتمام النعمة عنده لا يبالي، فيأتي بخدمه الكفرة فيدخلهم حد الحرم لأجل راحته وراحة زوجته، ولا ينظر إلى وعيد الله ونهيه وتحريمه. والمسجد الحرام كل ما هو داخل حدود الحرم. ويقول جل وعلا في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ في الشعب في شرقي الكعبة، ولم يسرى به من عند الكعبة صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة الحديبية لما جاء عليه الصلاة والسلام معتمرا وصده المشركون عن مكة، كانت إذا حضرت الصلاة دنا حتى يصلي داخل حدود الحرم، فهذا يدل على شرف المكان. بل في يوم الحج قدم عليه الصلاة والسلام مكة في الرابع من ذي الحجة، فطاف وسعى ثم نزل الأبطح، هذا المكان الذي هو أفيح ما يكون داخل جبال مكة، ومعه المؤمنون، أقل ما قيل في من جاء معه من المدينة نحو من 30,000. نزل في الأبطح فكان يصلي فيه الصلوات الخمس، يقصر الرباعية ولا يجمع الصلاتين، والكعبة ليست بعيدة عنه، فلو كان الفضل خاص بالكعبة فقط لما فوت على نفسه ولا على أمته هذه الأجور المضاعفة، بل انحدروا إلى الكعبة وصلوا فيها. فلما نزل بالأبطح يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى بها فجر يوم الثامن، فجر يوم الثامن يوم التروية، دل على أن مكة كلها مضاعفة. وهذا هو قول جماهير العلماء، وهي فتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي الفتوى التي صدرت من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء. قد يشكل على هذا ما جاء في رواية مسلم لحديث أبي هريرة: صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه. فإن رواية مسلم في الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة ب100,000 صلاة. فحملها من حملها من علمائنا على أنه لفظ عام خصص بهذا اللفظ الوارد، وهذا قول قال به بعض الأكابر منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله، لكن هذا القول مرجوح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد الكعبة هو من ذكر العام، وهو المسجد الحرام بأخص أوصافه وهو مسجد الكعبة. نعم، الصلاة في مكة كلها إن قبلها الله فهي مضاعفة، فليكن همتك ليست إلى المضاعفة بحد ذاتها، ولكن همتك إلى القبول، أن يقبل الله منك صلاتك، فإن قبلها الله منك فأبشر بالقبول وبالمضاعفة، وإن لم يقبلها الله منك فلم تحصل لا قبولا ولا مضاعفة. وهذا الذي ينبغي أن يفطن له وينتبه له العاقل والمصلي. نعم، مسجد الكعبة له مزية، مسجد الكعبة له مزية أنه البيت العتيق، والبيت العتيق العبادة فيه أفضل من غيره، ومنه أخذ الفقهاء رحمهم الله أن الصلاة في الجامع العتيق في البلدة أفضل من الصلاة في المساجد الحديثة، لأن الجامع العتيق عبد الله فيه أطول مدة من المساجد الأخرى. فهذه مسألة ينتبه لها ويهتم بها المؤمن. وقوله عليه الصلاة والسلام صلاة نكرة تشمل صلاة الفرض وصلاة النفل وصلاة الجنائز، وفضل الله واسع لمن أحسن بالله رجاءه وعلق بالله أمله. وأنت أيتها المرأة المسلمة صلاتك في غرفتك في بيتك وفي فندقك أفضل من صلاتك عند باب الكعبة وعند الحجر الأسود. أعيدها أيها الإخوة، صلاة المرأة المسلمة في قعر بيتها أفضل من صلاتها أمام باب الكعبة وعند الحجر الأسود. من أين أخذنا ذلك؟ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. والمسجد هنا بأل الاستغراق الدالة على العموم، فيشمل حتى المسجد الحرام. لما؟ لأن الشريعة متشوفة إلى قرار المرأة في بيتها وإلى سترها وأن تبقى في قعر بيتها، الشريعة متشوفة إلى ذلك. نعم، لا تمنع المرأة من المساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن ماذا؟ خير لهن، أي حتى في الصلاة في بيتها. ومن لطائف ما يذكر، وهذه فيها طرفة، أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أسماء زوجة من؟ من زوجها يا عبد الله؟ ها؟ زوجها ابنها؟ كيف يكون هذا؟ هداك ربي. زوجها الزبير بن العوام، هذا الرجل الفارس الشجاع الغيور، وكان لا يحب من أسماء أن تخرج إلى المسجد، يريدها أن تصلي في بيتها، يغار. نعم، والرجال يغارون، ألا فلا نامت أعين الجبناء. فاحتال لها مرة، تخبأ لها في ليلة ظلماء، فلز نفسه في الجدار فمرت، فلمس بيده عجيزتها، يوهمها أنه من أهل الفساد، فرجعت رضي الله عنها وهي متلفعة بمرطها، ولم تخرج إلى المسجد مرة ثانية. فسألها الزبير: ما لك لم تعودي إلى ما ألفتي؟ فقالت رضي الله عنهم: إن الناس قد فسدوا، إن الناس قد فسدوا. فصلاة المرأة في قعر بيتها أفضل وأكمل من صلاتها في المساجد. واهتمامكم وركزوا مقاصدكم إلى قبول الصلاة، واجمعوا همتكم في ذلك، فأبشروا عندئذ بالقبول، وأبشروا بما رتبه الله من المضاعفة، والله أعلم. يقول: أنا نويت الاعتكاف إلى ليلة العيد، هل يجوز أن أخرج في آخر يوم وأعتمر؟ اعتكافك خير لك من أن تخرج وتأتي بعمرة، لأن المعتكف متلبس بطاعة، متلبس بطاعة، فأتمم اعتكافك وأتمم ما نويته من العمل، واحذر من الملل، فإنه تأتي إليك هذه الخواطر: أخرج أصلي في الكعبة، أطوف بها، أعتمر، أنت متلبس بطاعة. ولهذا المعتكف كما في حديث عائشة عند البخاري لا يزور مريضا ولا يتبع جنازة مع أنها قرب، لأن المعتكف متلبس بطاعة وعبادة، والله أعلم. يقول: هل المعتكف يصلي تحية المسجد بعد ذهابه للنوم في المصلى السفلي لهذا المسجد ثم يعود الظهر ويصلي التحية؟ لا، يصلي نافلة، نافلة وضوء قبلية الظهر، ولا يلزمه أن يصلي تحية المسجد لأنه لم يخرج من المسجد بل هو باق فيه. وتحية المسجد لمن قدم إلى المسجد خارجا عنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، اصطلح العلماء عليها باسم تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي كم؟ حتى يصلي ركعتين. وأنت أيها المعتكف لا تتعاجز من الإكثار من الصلاة في الحرم استحضارا لهذا الفضل. وقد سافرنا عمارا وحجاجا مع المشايخ والعلماء، وكنت أراهم يكثرون التنفل في الحرم، يكثرون من التنفل، يرجون أن تضاعف لهم الصلوات وتضاعف لهم الركعات في الحرم، حتى إنهم في أوقات قلة العمل يكثرون من التنفل في الضحى وبين الظهر والعصر وبعد المغرب، فضلا عن صلاة الليل، إدراكا لهذا الشرف في فضيلة الصلاة في الحرم. وأنت أيها القارئ للقرآن والحافظ له ليكن مراجعتك لحفظك وقراءتك وأنت تصلي، وأكثر من النوافل، فإنك في زمان شريف وفي مكان فاضل شريف، والله أعلم. هذا سؤال قد تكرر، يقول: ما حكم التعامل بالعملات الرقمية؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال اسمحوا لي أن أقدم بهذه المقدمة. في آخر الزمان اهتمام الناس بالدنيا اهتمام عظيم يضعف من اهتمامهم بالآخرة، وأعظم ما يهتمون به في الدنيا أمران: المال، والثاني لا يقل عنه خطورة وهو الجاه والسمعة، ومنه طلب المدح والرئاسة. وفي هذا حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لهما من حب الجاه وحب المال. انظر لهذا المثل النبوي في الذئبين الجائعين، أطلق في زريبة غنم، وش رأيكم، تلاعب الذئاب الغنم أو مع الشواتل حتى تفنيها؟ الشاتلة ما يرق فيه اللحم ولا عظم. حب الدنيا، حب الجاه وحب المال أفسد لك أيها العاقل من هذين الذئبين الجائعين في زريبة الغنم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي على الناس زمان لا يدري الرجل أصاب المال من حله أو من حرمته، همه الاستكثار، همه الأرقام عن يمين العدد لا عن يساره، فرحه بالرسالة في جواله بالإيداع، وغمه بمخالفة ساهر بمئة ريال إذا جاءته. ومن جعل الدنيا بين عينيه ومن جعل الدنيا في همه جعل الله فقره بين عينيه، ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه وين في قلبه. ومن حب المال ألا ينظر أصاب المال من حله أو من حرمته. ويأتي على الناس زمان من لم يأكل فيه الربا يصبه غباره. هذه المقدمة مهمة أيها الإخوة، مهمة جدا أن تكون مجلجلة بين عينيك وفي قلبك يا رعاك الله. العملات الرقمية، البيتكوين والروبيل وغيرها، أشياء وهمية لا حقيقة لها عند الخارج، إذا أرادها لا يجد لها شيئا، وإنما هي أشبه بالمغامرات والمقامرات، ويحبلون على الناس بالربح السريع ثم بين لحظة وأخرى تغدو عنهم. والبنوك المركزية في أكثر الدول تحرمها وتمنع التعامل بها، وهي في جل صورها التي رأيناها بيوع وهمية ومقامرات، وإن كان فيها من الربح ما فيها فهو لإسالة لعابك حتى تدخل بجميع مالك ثم يذهب عنك. واعتبروا بما كان في الأسهم عام 26 2006 وفي غيرها، فإن المؤمن كيس فطن، كيس من الكياسة، فطن من الفطنة، لكن بعض الناس للأسف كيس قطن، لا يفهم ولا يفتهم، والله أعلم. ما تكرر من الأسئلة نعتذر عن الإجابة عليه. في زكاة الفطر هل يجوز أن أخرجها نقدا للفقراء؟ زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من أقط. الأقط وشو؟ البقل أو المضير، اللبن المجفف، كان قوتا ولما يزل، صاعا من شعير وطعام الناس في الحجاز الشعير، صاعا من زبيب، هكذا فرضها عليه الصلاة والسلام. وقد ورد فيها ثلاثة أحاديث، حديثان في الصحيحين، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد الخدري، وحديث في السنن وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث. إذن هي تكميل لما أصاب صومك من الشوائب والمنقصات، وطعمة للمساكين، وقال: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم في يوم العيد. فالرسول فرضها صاع، مع أن الدراهم موجودة في زمنه، الدنانير من ذهب والدراهم من فضة، والمؤمن وقاف عند فرض الله وفرض رسوله. وإخراجها نقدا قال به جمع من العلماء، فالخلاف فيها خلاف عالي، حسن البصري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم قالوا بجواز إخراجها نقدا، لكن جماهير العلماء وهو الأظهر دليلا والأقوى مسدا وتعليلا أنها تخرج كما فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، صاعا من قوت أهل البلد وطعامهم. فإذا أخرجها المخرج نقدا بناء على من أفتاه من العلماء فهذا أتى بحد فرضه، لأن العامية يسأل أهل العلم ويأخذ بفتواهم، والخلاف في هذه المسألة خلاف معتبر. فإن أفتاه أحد من أهل العلم بإخراجها نقد ورضي قوله واطمأن له بأن سأل من يوثق في علمه أولا وفي دينه ثانيا، فقد برئت بهذا ذمته وأدى ما عليه. لكن من أخرجها نقدا ولم يسأل وإنما شابه الناس بهذا، فنقول: ما أخرجتها نقدا فاعتبرها صدقة، وأخرج زكاة الفطر طعاما، صاعا من طعام عن كل واحد ممن تعوله، وهي ما تعادل 3 كيلوغرامات من طعام الناس، إما من الرز أو من الدقيق أو من التمر أو من البرغل أو من الذرة إذا كان طعام الناس الذرة ونحو ذلك. والله تعالى أعلم. في شيء الأخوان؟ نعم. يسأل أخونا: هل يجوز أن ندفع بزكاة الفطر إلى الجمعيات ويتولونها في توزيعها؟ الجواب في هذا على حالتين: إن كانت الجمعية مصرحة من الدولة ولها حساب موثوق وتأخذ منك قيمة هذه الزكاة وتخرجها عنك قبل صلاة العيد طعاما، كما في منصة إحسان وكما في المستودع الخيري والجمعيات المصرح لها في بلدنا، فهذا لا بأس به، فإنهم قاموا عنك بالواجب. والأفضل أن تخرجها بنفسك وتبحث أنت عن الفقراء بنفسك، فبحثك عن الفقراء وتلمسهم أولى من جولانك في الأسواق تبحث عن ثوب العيد وشماغ العيد ونعال العيد والماركة الفلانية واللون الفلاني، لأن بحثك عن الفقراء المحاويج الذين لا يسأل الناس إلحافا طاعة، وأما الماركة الفلانية في النعال والشماغ والثياب فأمر مباح، وربما كان مدعاة إلى المراءة والعجب والمشاكلة والمفاخرة. الحالة الثانية أن تكون الجمعية غير مرخصة لها أو غير موثوقة أو يكون همهم جمع الأموال، فلا تبرأ بهذا ذمتك. وكم دخل على المسلمين من طيب نياتهم وحسن مقاصدهم حتى استغلت أموالهم في أشياء مشبوهة، والواقع يؤكد ذلك ويقرره. والمال السايب شعلم يعلم السرقة، والله أعلم. نعم. يسأل أخونا يقول: من صلى التراويح في مسجد ثم انتقل للتهجد في مسجد ثاني، وفيها تفصيل أيضا، إن كان يفعل ذلك تتبعا لحسن الأصوات وللأئمة المقرئين فهذا الفعل خطأ ولا يجوز، لعموم ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلين أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. الحالة الثانية أنه يصلي التراويح في مسجد ثم التهجد لطوله يطمئن إلى قراءة إمام مسجد آخر ويخشع معه، أو أن هذا الإمام يقيم صلاته على وفق السنة في التطويل في القنوت قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وهو يحب ذلك، فهذا جائز بشرط أن يلازم مسجده، ما يتنقل كل شوي في مسجد، فهذا الفعل جائز، وبه أفتى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله أعلم. يسأل أخونا يقول: في زكاة الفطر وزكاة الأموال التي هي فرض من أركان الإسلام، هل يعطيها إخوانه أو أخواته؟ يعطيها هؤلاء إذا كان يصدق عليهم الوصف أنهم فقراء أو مساكين، لا بمحض المجاملة، يرى حال إخوانه وأخواته أقل شأنا منه يقول: ذولا والله في عيني أنهم ضعاف أعطيهم إياها، لا، لا بد أن ينطبق عليهم هذا الوصف النبوي في قوله عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر: طعمة للمساكين. من المسكين؟ المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه إلى سنة، شهر يجد شهر لا يجد، ويسميه الفقهاء بالمقل، وأشد منه الفقير وهو المعدم، يجوع يوم ويشبع يوم، فإذا انطبق هذا الوصف جاز دفعها إليه، فإن كان من القرابات فهي بر وصلة. أما لمجرد العاطفة يرى حالهم في أثاثهم في بيوتهم في ملابسهم في مطاعمهم أقل منه فتحركه العاطفة برا بأخته أو بأخيه أو ابن عمه فليس هذا بصحيح، تبي تبرهم الله يكثر خيرك، عطهم من مخباتك لما يشبعون. أما فريضة ربي من زكاة وصدقة فطر فهي للمستحقين. وألفت النظر الكريم أيها الإخوة إلى ما يكثر السؤال عنه من دفع الزكاة، زكاة المال أو صدقة الفطر إلى خدمكم في البيوت من الخادمات والسائقين، أقل من يأخذ راتبا منهم 1500، 1500 في عينك قليلة لكنها في بلد هذا المستخدم راتب وزير أو أكثر، إذن ليست المسألة فقط محض عواطف، حتى توزن هذه العواطف وتضبط بالميزان العلمي الشرعي الصحيح. وبالتالي فليس هؤلاء الخدم الذين يأخذون رواتبهم ليسوا فقراء ولا مساكين، تبي تتقي الله فيهم أعطهم رواتبهم كل شهر. ثم خدم البيوت من خدم وسائقين، والعمال أيضا في البيوت وفي المزارع وفي الرعي وفي غيرها، لا يجب عليك أيها الكفيل أنك تخرج عنهم زكاة الفطر، لأنهم عندك أجرا ليسوا عبيدا أرقا، حيث فرض النبي صلى الله عليه وسلم إخراجها عن الحر والعبد، فليسوا أرقا هؤلاء، وإنما أجرا، بينك وبينهم عقد استئجار، إن أخرجتها عنهم طيبا من خاطرك وكرامة لك أجر، لكن لا تلزمك، لأن الخدم في زماننا ليس كالخدم في عهد النبوة من المملوكين الذين يباعون ويشترون لأنهم أرقاء، والله أعلم. سم. نعم. متى يخرج المعتكف من معتكفه؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن خروج المعتكف من معتكفه إذا انتهى رمضان، إما برؤية هلال ذي القعدة ولا هلال محرم. لا تدربون رؤوسكم، أعطوني جواب. والله من واحد لواحد يدربي هالدميجة قدامه. برؤية هلال شهر ماذا؟ شوال، أو بإتمام رمضان 30 يوما ينتهي اعتكافه، لأن الاعتكاف مقصود به العشر الأخير من رمضان في لياليه وأيامه، وقد انتهى ذلك. وذهب الحنابلة وبعض أهل العلم إلى أن المعتكف يخرج بثياب اعتكافه بعد صلاته صلاة العيد، فيصلي العيد بثياب اعتكافه لأنها بأثر طاعة، والأول هو الأظهر دليلا، وهو الذي عليه الفتوى من شيخينا شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، وهو فتوى اللجنة الدائمة، وهو القول الصحيح، والله أعلم. ها؟ إذا نوى يخرج لو ينوي اليوم، الأمر واحد، الأمر واسع، لكن الكلام في خروجه بعد إتمامه العشر، هذا سؤال أخينا، بعد إتمامه العشر. نعم. يسأل أخونا في من يشغل نفسه بين ركعات التهجد وركعات التراويح بجواله، هؤلاء يا أخي من المدمنين، لكن على الجوال وعلى المقاطع وعلى الواتس أب، والحمد لله ما في واتس أم ولا سامبلشنا، أدمنوا عليها حتى لم يستطع أن يصبر عنه، ثم هذا إشعار لملله من الصلاة. رأيناهم يا أخواني في الحرم، وها هنا فارق أهله في 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 بلده وأتى ليدرك هذا الفضل، لكن من مظاهر ملله ينشغل بالجوال حتى يكاد الإمام أن يركع وهو ينظر في رسائل الواتس وفي نحوها، هذا حرمان، وهذا ضرب من ضروب الإدمان على هذه الآلة. جاهد نفسك فسكر، سكر جوالك، حتى ما هو على الصامت، سكره حتى تفرغ، ثم انظر فيما تحتاج إليه، ما هو بتستعرض الشيء بعضه مع بعض حتى يسرق منك هذا الجوال وقتك ويضيع عنك عليك جهدك، والله أعلم. سم. يسأل أخونا يقول إن الخدم عندنا من من خادمات وسائقين لا يخرجون الزكاة، إذا ما أخرجوها الإثم عليهم، أنت لا يلحقك شيء، أنت تعطيهم راتبهم، وإن الراتب هذا يكفي. نعم دورك النصح والبيان، إن أخرجتها عنهم لك أجر صدقة عنك، لكن ليست لازمة عليك شرعاء، والله أعلم. نعم. عليكم السلام. ها؟ نعم. يسأل أخونا عن من يريد أن يعتمر عن أمه وعن أبيه الموتى، هل يجوز ذلك؟ الجواب نعم يجوز أن تعتمر نافلة أو فرضا أو تحج فرضا أو نافلة عن أبيك وعن أمك، والأفضل والأكمل والأعظم أجرا أن تجعل العمرة عن نفسك وتدعو فيها لأبيك وأمك وعمك وخالك الأموات وللمسلمين، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم فعله أكمل فعل وهديه أحسن هدي. ماتت خديجة يحبها ولا ما يحبها الرسول؟ تسوى عيونه عليه الصلاة والسلام. ماتت بناته الثلاث في حياته، زينب ورقية وأم كلثوم، مات عمه حمزة، مات جعفر بن أبي طالب. وش هقوتكم، يحبهم ولا ما يحبهم؟ هل أدى عنهم عمرا؟ لا، اعتمر أربع عمر، ثلاث مفردات والرابعة مقرونة مع حجه، لم يجعل عمرة عنهم، وقطعا كان يدعو لهم ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز أن تؤدي العمرة عن الميت والحج عن الميت، كما تتصدق عنه، كما تؤدي عنه الديون، كما تصوم عنه ما في ذمته من الصيام الواجب، وأشمل ذلك وأعظمه وأحسنه وأيسره عليك وأنفعه لهم الدعاء. هذه ستة أشياء يفعلها الحي للميت، فاجعل العمرة عن نفسك وادعو فيها لمن شئت من أمواتك وعم معهم مسلمين، وأبشر بعظيم الأجور لك من رب العالمين، والله أعلم. أي زكاة؟ الفطر. نعم، يسأل أخونا عن الزكاة، زكاة الفطر، هل يخرجها ها هنا أو يخرجها في بلده عند أهله؟ نص العلماء على أن الأفضل في الزكاة في المكان الذي يدركك فيه العيد، هذا الأفضل، في المكان الذي يدركك فيه العيد. ولو أخرجها عند أهله لمسيس الحاجة هناك، أو لمن يعرف من أعيان الفقراء ولا سيما من قراباته، فهذا عمل طيب، تضاعف له الأجور بحسب ما قام في نيته. فالمسألة واسعة والحمد لله، والله أعلم. هل يجوز الحجز الأماكن في المساجد؟ أظن هذا السؤال يسأل عنه كل شيخ عندكم، يبدو أن الصف الأول هذا فيه علوم وهوشات. يا شيخ، يلي ما نشا مثلك وليد، لا فر عنا الخيل شقر نذيالها. هذا فرع عن سؤال الرجال. أي نعم، فهذا السؤال الذي يتكرر، أترون أنكم ما تعرفون جوابه حتى يسأل عنه كل شيخ، أو يوظف السؤال لحظ النفس في مشاكلة فلان وعلان؟ فإن كان الثاني فلا أحل سائلا يسألني هذا السؤال، لا يؤخذ بأقوال طلبة العلم وأهل العلم ليضرب بها على هوام أخصامك الذين حضر الشيطان بينك وبينهم. وما أحلاك أن تتنازل في العشر عن حظ نفسك وتؤمل ذلك من ربك ثوابا. المسألة ما هي بعناد وشيء في طرف الخشم، هذا حقي وذا حقك وذا مكاني وذا مكانك. فإن بحسن ظن المؤمن وحسن تعامله وصبره على أذى أخيه ينال عند الله ما ينال من عظيم الأجور. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من عامة الأنصار لم يعرف بمزيد شيء يخصه عن الناس، بشره بالجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فذهب عبد الله بن عمرو وهو ذو همة يبي الجنة، فقال إن بيني وبين أهلي شيء، عرض ولم يصرح بكذب، وإني أريد أن أضيفك، يعني أنزل عندك ضيف. فنزل عنده يوم يومين ثلاثة ولم يرى شيئا فارقا في عبادته في داخل بيته تميزه عن غيره. فلما كان صبيحة ثالث أو رابع قال والله ما بيني وبين أهلي إلا خير، ولكننا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة واطلعت علينا، فما هو؟ قال هو يا ابن أخي ما رأيت، هو ما رأيت، لكني لا أضع رأسي على وسادة وفي قلبي شيء على أحد من المسلمين. انتبهوا يا أهل الصف الأول، ولا يهون الصف الثاني ولا الثالث، انتبهوا يحضر الشيطان ويضيع عنكم يضيع عليكم ما جئتم لأجله. في هذه الشحنة والبغضة وحقي وحقك وخشمي وخشمك إلى أن تكون المسائل كلها خصومة في أشرف مكان وفي أفضله. انتبهوا لأن تصلي في الصف الأخير سالما قلبك على أخيك المسلم خير لك من هذه المغاضبة والمضاربة والمزاحمة وصلاة الليل طويلة إن لم يقف فيها وهو مرتاح ما حضر معه الخشوع وإنما حضر معه البغضاء فأوقدها الشيطان على نار الشحناء. إن الشيطان يائس أن يعبد في هذه الجزيرة ولكن في التحريش بينكم. تبي الصف الأول بكر وبادر واحرص على أن تتقدم له هذا هو. أما أن تحجزه وأنت معتكف في الأسفل فلا يصح لك ذلك. نعم طرأ عليك وأنت في صفك في مكانك تجديد وضوء طرأ عليك أمر في مكالمة مكانك ما فيه متسع تتكي بظهرك وأن تحتاج فترجع إلى خلال المسجد فأنت أولى بمكانك ما لم تخرج من مسجدك. أما تروح تنام وتدقها سمانية وسواليف مع ربعك تقول هذا مكاني أنت تعديت على إخوانك وآذيتهم وظلمتهم. واعلم يا عبد الله أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم والله أعلم. نكتفي يا أخواني والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.